قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
هذا الحديث هو في صحيح مسلم يستدل به من يستدل على أنه لا فرق بين الصور سواء كانت تمثالا يعني لها ظل أو كانت صورة يعني الصورة المعروفة التي لا ظل لها، لأن قضية الطمس يعني تكون منطبقة أو منطبقة على هذه الصورة، قضية التكسير تكون للصورة اللي هي بها تمثال لها ظل فهذه تكسر وهذه تطمس. وهو يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج قال لي علي ألا أبعثك على ما بعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. القبر المرتفع يعني يخشى على أنه يتخذ يعني كولي من الأولياء، وأن لما تكون عليه تلك العلامة أو تلك الصورة بذلك الشكل أنه يتخذ يعني مزار ويتخذ يعني يذهب إليه الناس، ولكن التسوية تضيع القبر ما لا يعرفه أحد. فهو يقول لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته. نعم.
قوله ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حصين قال قال لي علي هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك. أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله، وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله، فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور، وعظمت الفتنة بأرباب القبور وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محرم محظور.
يعني هو يقول يعني باب سد الذرائع من الأحكام الشرعية، يعني سد الذرائع. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام الكعبة كما تشاهدونها الآن مبنية وبابها مرتفع، المشركون لما بنوها عملوا هذا العمل من أجل أن يسمحوا لمن شاء ويمنع من شاء، لأن الباب لما كان مرتفعا لا يسهل الدخول للكعبة لجوف الكعبة، لأنه لو جاء واحد أراد يرقى يدفه ويروح يسقط. فهم عملوا ذلك العمل من أجل أن يمنع من شاء ويسمح لمن شاء. فرسول عليه الصلاة والسلام قال عملهم هذا في الأصل خطأ لأنهم عملوه لهذا الغرض، ولكن أخشى لو هدمتها وجعلتها على قواعد إبراهيم وتكون أبوابها بالأرض بابين، باب يدخل من الناس منه باب يخرجون، لقال المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي بدين جديد وإنما جاء ليأخذ الشرف لنفسه، لأن الكعبة كانت يعني محط أنظارهم وكانت يعني شرفهم ويتشرفون بها وبخدمتها ويعتزون بها. ولهذا حينما هدمتها السيول واستعدوا لبنائها، حينما جاء وضع الحجر الأسود في مكانه اختلفت القبائل، يعني أي قبيلة تضع الحجر لأنها إذا وضعته صار الشرف لها، فاختلفوا فصار التحكيم منهم بقولهم أن أول داخل إلى الكعبة نجعله هو الحكم في هذه القضية. يسر الله عز وجل أن دخل محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الأمين، لأنهم كانوا يلقبونه بهذا اللقب قبل أن يبعث، فقالوا هذا الأمين أي محمد صلى الله عليه وسلم ورضوا بحكمه. فلما جاء أصدر ذلك الحكم المعروف يعني الموجود في كتب التاريخ والسيرة أنه قال لهم تحضرون ثوبا تفرشوه في الأرض وتضع الحجر في وسطه، وكل قبيلة يكون منها مندوب يمسك بطرف من الثوب حتى إذا وصل المكان المقارب أخذه الرسول عليه الصلاة والسلام ووضعه بيده، بمعنى أنه حل القضية والخلاف بينهم، بدل ما تكون قبيلة واحدة يعني تأخذ هذا الشرف، قال كلهم يشتركون فيه، لأن قضية الثوب كل واحد يمسك من طرف. فالشاهد من هذا على أن الكعبة عندهم كانت محل شرفهم ويفتخرون بها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا أني أخشى عليهم، لأن عهدهم بالجاهلية قريب وقد يتشككون ويقول أن محمد لم يعمل ذلك العمل إلا من أجل أن يكون له الشرف، لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل منه ويخرج منه، ولكن تركه. لماذا؟ لذلك السبب الذي خشي أن يحدث عند الناس، أي ذلك الشك الذي يحدث عندهم، وأن محمدا لم يكن رسولا إنما أراد الفخر مثل ما كانوا يفتخرون. وكذلك أيضا في قصة الرجل الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل، وهذا الكلام كبير من الكبائر وهو يستحق أن يقتل، فاستأذن منه عمر بن الخطاب أو خالد بن الوليد في قتله، فقال الرسول لا دعوه، لا أريد أن الناس يتحدثوا أن محمدا يقتل أصحابه، يعني هو يستحق القتل لأنه قال هذه الكلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل، ورسول عليه الصلاة والسلام قال له خبت وخسرت ومن يعدل إلا ما أعدل. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك قتله خشية أن يكون قتله في صد للناس من الدخول في الإسلام، لأنه حينما يقتل سيقول المنافقون انظروا لمحمد من دخل في دينه، الوقت الذي يريد أن يقتله يقتله، ولا يخبر عن الحقيقة بأن هذا ارتد عن الإسلام بقوله هذا القول وأنه يستحق أن يقتل. إذن هذه المفاسد والمصالح يعني لها يعني سد الذرائع، يعني لها قيمتها وهي باب من أبواب الشر، وهذا ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تدع قبرا مشرفا إلا طمسته، يقول هذا يعني من باب سد الذرائع، يعني هو ما هو حرام أنك ترفع القبر إذا كان الجانب مأمون، لكن يخشى أن رفعه هذا يجعله محط أنظار الناس ويأتي يلبس الشيطان على الناس ويدعوهم إليه حتى يصير ما صار من كثير من الناس الذين هم عباد القبور. فهو يقول ولما وقع الناس ولما وقع التساهل في هذه الأمور، يعني في رفع القبور بل وبناء القباب عليها، بل ومعروف على أن فيه من يوقف أوقاف لذلك العمل، وقع المحذور وعظمت الفتنة بأرباب القبور وصار محطا لرحال العابدين المعظمين لها، وهذا كل واحد أو كثير من الناس يعرفون هذا بأنه في الوقت الفلاني تذهب جماعات زرافات الوحدانة لزيارة القبر الفلاني لقمة المولد وللدعاء عنده أو لدعائه، وهذا كله شرك بالله عز وجل. ففي البداية يعني تكون الأمور بهذه السهولة، ثم حينما يتساهل الناس يجرهم الشيطان إلى أن يصلوا إلى عبادة أصحاب القبور. قال فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة، فتسمع الواحد يقول يا حسين يا بدوي اعطني كذا، هذا لا يجوز أن يدعى مخلوق من دون الله عز وجل، وهذه الأمور واقعة ولا ينكرها إلا مكابر، وكثير من الناس يعملون مثل هذه الأعمال، وأنا سمعت بنفسي لا أحكي عن غيري، سمعت شخصا يحمل ولدا على كتفه والآخر في يده ويقول المدد يا حسين المدد يا حسين، هكذا يقول. وكما يعرف بعض الناس أن القبر يعني عليه يعني تصميم بالصفر من جميع الجهات، والإنسان يدخل من هذا الجانب ولا يخرج إلا من الجانب الآخر، فبعض الناس قالوا يطوفون، فقلت أنا أذهب بنفسي، يعني بدل ما نسمع من الناس أنهم يقولوا يطوفون بقبر الحسين نشوف هل يطوفون ولا لا، فذهبت بنفسي وجئت والناس يدخلون بهذا الشكل، يعني التصميم الذي يعرف القبر يعرف الوصف هذا مصمم بهذا الشكل المربع، أنت تدخل من هنا ولا يمكن أن ترجع، ما تستطيع ترجع، الناس خلفك، فلا بد أن تمشي ولا تخرج إلا من هذا المكان، بمعنى أنك لا بد أن تكمل شوط. فهو ليس المقصود يعني للطواف، ولكن التصميم صار بهذا الشكل. والناس الذين يريدون أكل أموال الناس والتلبيس عليهم، لما شاهدت مصحفا يعني موجود في الداخل، في داخل الشبك هذا، موضوع على نفس المقعد يعني طيب حق المصحف، أنا سألت واحد من السدن هذا، قلت هذا ليش؟ فقال هذا سيدنا الحسين يكون في الليل يقرأ. رأس الحسين فيه رسالة ألفها ابن تيمية رحمه الله، وأثبت أن رأس الحسين لم يدخل القاهرة أصلا. رأس الحسين لم يدخل القاهرة، لم تعرفون فين أين قتل، ورأسه لم يدخل القاهرة، لكن تلبيس الشيطان على الناس هو الذي يدخلهم في هذه الأشياء. فالمؤلف هنا يقول لما تساهل الناس في رفع القبور وبناء القباب عليها، أصبح الناس يهدون لها الرحال من مكان إلى مكان، ماذا يصنعون عندها؟ يقربون لها النذور، يدعونهم من دون الله، يستغيثون بهم، وهذا كله شرك بالله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، سد هذه الأبواب التي توصل إلى الشرك. كان في أول الإسلام نهى عن زيارة القبور، نهى عن زيارة القبور، ثم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني ننظر لهذا الحديث والفقه في هذا الحديث، الرسول في أول الإسلام نهى الناس أن يزوروا القبور مطلقا، لأن الناس كانوا يقربون لها القرابين ويدعونها من دون الله، وهو جاء ليخلص الناس من هذا الشرك الذي يرتكبونه. ومن هذا الشرك أنهم يذهبون إلى اللات والعزة، وهذا شيء معروف، فالرسول نهاهم أن يزوروا المقابر. لما تمكن الإسلام في قلوبهم وعرفوا على أن الموتى لا ينفعون أحد بل هم في حاجة إليه، قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ يعني سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا نقول، لأنهم كانوا يقولون حينما يزورونها أولا يستغيثون بها ويدعونها من دون الله، إذا تأخر المطر يطلبون منها أن ينزل المطر، إذا جاء العدو يستنصرون بها على العدو، الذي ما يجيه ولد يطلب الولد، وهكذا. وأنا سمعت بنفسي امرأة تطلب الولد في دولة من الدول عند قبر عليه ستارة خضراء في داخل المسجد وتطلب منه الولد، هذا موجود في العالم الإسلامي ما ينكر أحد، ويجب على الناس أن ينبه الناس لمثل هذه الأغراض، على مثل هذه الأخطاء. يعني يجب على طلاب العلم وعلى العلماء أن ينبهوا المساكين الذين يقعون في هذه الأمور الشركية، وهم يظنون على أنها تقربهم إلى الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور، ثم بعد أن أطمأن إليهم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ قال قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. الإنسان لما يزور المقبرة يتذكر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تذكركم الآخرة. الإنسان ينسى وهو في هذه الدنيا أنه يموت، ينسى مع أنه موقن على أنه سيموت، لكن الغفلة والشيطان والنفس الأمارة بالسوء تذهب به كل مذهب، فينسى أنه سيموت، فيعمل أعمال تخالف يعني إيمان الإنسان الذي يعرف أنه سيموت وأنه سيحاسب. فلما يذهب إلى المقبرة يتذكر أن ابنه وأخاه وجاره ومن كان يختلف معه ماتوا وجاءوا لهذا المكان، ويعلم أنه في يوم من الأيام سيكون في هذا المكان، إذن يرجع ويصلح من أعماله لأنه تذكر الموت وأنه سيموت. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لهم، نهاهم أولا سدا للذريعة، فلما اطمأن إليهم أمرهم أن يزوروا القبور وبيّن لهم ماذا يقولون، لأن في هذا فائدة لهم يتذكرون الآخرة، وفائدة للموتى لأنهم في حاجة إلى دعائهم، حاجة إلى الموتى، حاجة الموتى بحاجة إليهم، أي في حاجة إلى الأحياء، لأنهم يدعون لهم ويستغفرون لهم. والميت إذا مات انقطع عمله، وإذا دعا له المسلم مطلوب من المسلم أن يدعو لأخيه فيستفيد من دعائه. من يسأل؟ الشيخ يسأل عن زيارة النساء والرجال. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن زيارة القبور، وقال لعن الله زوارات القبور الذي يكثرن يعني من الزيارة، وبين العلماء على أن في زيارة النساء للمقابر قد تكون فيها فتنة، فلا بد من سد الذريعة، يعني منعهن من زيارة القبور سدا للذريعة، لأن المرأة المعلوم أنها لا تتحمل إذا ذهبت إلى المقبرة بدل ما تدعو لهم يمكن تصيح ويعني ترفع صوتها وتبكي على من ماتوا من أبنائها وإخوانها وهكذا. فالمرأة يعني زيارتها للمقبرة أو للمقابر نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. العموم في الحديث يعني يعم الجميع، الجواز يعم الجميع، كنت نهيتكم عن زيارة القبور لا فزوروها فإن تذكركم الآخرة، فهذا يشمل الرجال والنساء لأن النساء مخاطبون بما خطب به الرجال. لكن تأتي أحاديث يعني تبين وتخصص، فالرسول عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، ولهذا حمل بعض العلماء على أن المقصود بالزوارات التي يكثرن من الزيارة، التي يكثرن من الزيارة، ولكن العلماء بينوا على أن المطلوب والأحسن والأولى في حق المرأة ألا تزور المقبرة، لأنها بدل ما تريد أن تدعو لهم يعني قد يحدث منها ما لا ينبغي أن يكون، لأن المرأة لا تتحمل. ولهذا لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى المقبرة لدفن الموتى، ما تستطيعها، الرجال هم الذين يتحملون ويعملون ذلك. لو ذهبت المرأة ماذا تصنع؟ يعني حينما يشيع ابنها أو قريبها ماذا تصنع؟ فالشاهد من هذا على أن الزيارة هي للرجال، والنساء ورد هذا الحديث يعني بمنعهن من زيارة القبور لأنه سدا للذريعة، والمرأة لا تتحمل، والمقصود هو الدعاء للميت، المقصود هو الدعاء للميت، فيمكنها أن تدعو له وهي في مكانها، يعني يمكنها أن تدعو للموتى وهي في مكانها ولا حاجة لوقوفها على المقابر. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا.
هو الآن سيمثل لنا لهذا التعبير ابن القيم رحمه الله، يقول: من نظر في الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية القبور وزيارتها وما أمر به وما نهى عنه، ثم نظر لأحوال الناس، يعني الأحوال الواقعة الآن من الناس، لوجد الأمور متضادة، يعني أعمالهم تضاد الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الآن سيذكر لنا أمثلة الذي نهى عنه الرسول والذي يعمله الناس. نعم. فنهى رسول الله، اقرأ.
قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها.
الرسول يقول: لا تصلوا للقبور ولا إليها. الرسول يقول: لا تصلوا للقبور، يعني لأهلها، ولا إليها، أي لا تجعلوها في قبلتكم وتصلون إليها. ويقول الرسول نهى عن هذا، ونجد كثير من الناس يذهبون إلى تلك المقابر فيصلون عندها وإليها، يصلون عندها وإليها. نعم.
ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله.
يعني هو الآن يمثل بما نهى عنه الرسول وما يعمله الناس. الرسول نهى أن تتخذ المساجد، أن تتخذ القبور مساجد، والرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أنه نهى أن يتخذ قبره مسجدا، واتخاذ المسجد أي متخذ مكان للمصلى. ويقول: هؤلاء اتخذوها مساجد وبنوا عليها المساجد. نعم.
ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها.
يعني ما هو بس يوقدون، بل يوقفون. وكما ذكرت لكم أني لما كنت في بعض البلدان أنا ومجموعة من طلاب العلم وجينا لهذا المسجد، وجدنا الذين على الباب يقدمون لنا الشموع التي ندخل بها للولي الموجود المدفون في القبر. فهو هنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إيقاد السرج عليها على القبور، وهؤلاء بدل ما يوقفون أيضا، يعني بدل ما يوقدون يوقفون أوقافا، ويقولون هذه الأوقاف على القبر الفلاني أو للولي الفلاني يتخذ بها شموع ويوقد بها على قبره. نعم.
ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر.
العيد هو الذي يعود ويتكرر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تتخذ القبور أعياد. العيد معناه الذي يعود ويتكرر، مثل عيد الأضحى وعيد رمضان وعيد الفطر والعيد الأسبوعي اللي هو الجمعة. العيد معناه الذي يعود ويتكرر. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يتخذ قبره عيدا، أي لا تجعلوا قبري عيدا تترددون عليه. وأنتم ماذا تقصدون من هذا؟ تقصدون السلام علي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. ليش؟ القبور لا يصلى فيها. فيقول لا تجعل بيتك، يعني لا تقرأ فيه القرآن ولا تصلي فيه النوافل، أما صلاة الفريضة فيها في المساجد. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال يعني خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالمكتوبة لابد تكون في المسجد، وأما النافلة فتكون في البيت. فالرسول يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور هي التي لا يصلى فيها، يعني هذا معناه نهي عن الصلاة في المقابر. ويقول لا تجعل بيتك مثل المقبرة لا تصلي فيه ولا تقرأ القرآن فيه، لأن القرآن لا يجوز أن يقرأ في المقابر ولا الصلاة تصلى في المقابر. فيقول لا تجعل بيتك مثل المقبرة. ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يقول أنت تريد من وقوفك على قبري السلام علي، فعليك أن تصلي وتسلم عليه وأنت في أي مكان، وهناك ملائكة سياحون يحملون هذا السلام ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني سواء كنت بعيدا أو قريبا. إذن هو المؤلف هنا يعني ينقل عن ابن القيم قوله ونهى أن تتخذ عيدا، والعيد هو الذي يعود ويتكرر، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك، يجعلوا لها الموالد، المولد الفلاني للولي الفلاني، يذهبون إليه ويجتمعون يعني جماعات بكثرة، ويسوقون معهم النذور والقرابين إلى تلك القبور وتلك القباب حتى يقدمون ذلك النذر. وهذا مخالفة لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفة صريحة. وهو يقول إذا جمعت بين النصوص الواردة في السنة في القبور وما ينبغي أن يعمل عندها ولها، وبين ما يعمله الناس، لو وجدت أعمال الناس مضادة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي، فذكر حديث الباب وحديث ثمامة بن شفي وهو عند مسلم أيضا. قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها.
يعني هذه السنة، يعني تسوية القبور، وهذا ما عمله الصحابة ونفذوه، لأنه إذا رفع يعني تأتي الفتنة فيه كما ذكر المؤلف، لأن الشيطان يجرهم إلى عبادة ذلك القبر وإلى دعاء صاحبه، وهذه من الأمور المخالفة للسنة. وكما قلنا على أن الزيارة للمقابر مشروعة وليست بممنوعة، لكن الممنوع هو الذي يعمل عندها. فمن أراد أن يزور المقابر سواء هنا في البقيع عندنا أو في أي بلد كانت، المسلم له أن يزورها، ولكن يزور الزيارة المشروعة التي فيها الدعاء للموتى وفيها الاستغفار لهم وفيها التذكر للآخرة، أي أن المسلم حينما يزور المقبرة يستفيد في نفسه ويفيد غيره. فالموتى انقطعت أعمالهم فهم في حاجة إلى دعائك، وأنت أيضا في حاجة إلى أن تتذكر بأنك ستموت كما ماتوا. أما تذهب إليهم وتدعوهم من دون الله أو تنذر لهم أو تستغيث بهم أو تصلي عند مقابرهم، فهذا كله مخالف للنصوص الثابتة في الكتاب والسنة. نعم.
وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب.
في بعض البلدان لما تقبل المقبرة كأنها يعني حارة من الحارات، يعني منصوب الحجارة عليها ومدهونة بالنور بالنورة ومكتوب عليها، وهذا كله من الأمور المنهي عنها. نعم.
ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. ونهى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود في سننه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره. ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود عن جابر رضي الله عنهما أيضا. نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. وهؤلاء يزيدون عليه الأجر والأحجار والجص. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الأجر على قبورهم. والمقصود أن هؤلاء المعظمين القبور المتخذينها أعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما جاء به. وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر. وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه إفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. متفق عليه. ولأن تخصيص القبور يشبه تعظيم الأصنام بالسجود إليها والتقرب إليها. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. فانظروا إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه.
يعني هذا من أعظم الأمور أن يؤلف كتاب في مناسك المشاهد. يعني هذا يعني تشبيها لتلك المشاهد بالكعبة، لأن الكعبة هي التي تحج وفيها المناسك، مناسك الحج. وهذا الشخص يعني الغلاة من هؤلاء وصل بهم الحد إلى أنه ألف ذلك الكتاب في مناسك المشاهد مضاهة منه بالقبور للبيت الحرام. ومن هو هذا الذي عمل ذلك؟ هو عمله واحد رافضي، هو الذي عمل ذلك الكتاب وسماه مناسك المشاهد. وذكر المعلق أنه ابن النعمان المفيد، وهو محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري أبو عبد الله، ويعرف بابن المعلم الرافضي من شيوخهم وكهنتهم المخذولين، ورئيسهم وأستاذهم هلك عام 413، يعني عام 1413 هجرية. ألف ذلك الرجل الذي توفي هذا التاريخ، ألف ذلك الكتاب وسماه مناسك المشاهد، بمعنى أنهم غلوا في القبور حتى وصلوا إلى هذا الحد. نعم. ومنها
مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها. وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد. والويل لقيمها ليلة يطفأ القنديل المعلق عليها. ومنها النذر لها ولسدنتها. ومنها اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء، ويستنزل غيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك. ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها. ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهية. كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى عند قبره.
هذا التعبير هنا المسيح عليه السلام كما هو معروف في عقيدة السنة والجماعة لم يمت، وإنما رفع إلى السماء، وسينزل آخر الزمان ثم بعد ذلك يموت ويقبر. لكن هو هنا يعبر عن القبر المدعى عند النصارى في الناصرة الذين ادعوا على أن المسيح عليه السلام توفي وبقي 3 أيام وبعد ذلك حدث له ما حدث، فتعبيره هذا كان ينبغي التنبيه عليه، والظاهر أن المعلق نبه على هذا. هو يقول القبر المزعوم في فلسطين، وانظر ما قالوا في أناجيلهم عن صلبه ودفنه وتناقضاتهم في ذلك في الفصل والملل والنحل، تحدث عن هذا. فهو قول هنا أن عيسى عليه السلام يكره ما يعملونه عند قبره، يعني عيسى عليه السلام ما دعا لعبادة نفسه ولا ادعى أنه ابن الله، بل صرح كما جاء في كتاب الله عز وجل أنه عبد الله ورسوله. والله تبارك وتعالى يعني يبكت النصارى يوم القيامة كما جاء في آخر سورة المائدة، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذون أمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق، إن كنت قلته فقد علمته، أي لآخر الآيات، تعلم ما في نفسي ولا ما أعلم في نفسك إنك أنت أعلم الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. فعيسى أخبر على أنه عبد وأنه مربوب وليس ابن الله عز وجل، وإنما النصارى هم الذين ادعوا تلك الدعوة.
قال ومنها اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك، ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السروج عليها، ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها، ومنها إذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهية، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى عند قبره، وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ.
المؤلف يسرد لنا ما ذكره ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مكائد مصائد الشيطان، ذكر في الصفحة التي قبل هذه أنه قال ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. ثم سرد لنا الأمثلة التي سبق ذكرها في الدرس الماضي، ويتابع يقول ومنها أي المضادة لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما نهى عنه، اعتقاد المشركين بها أي بالقبور وبأصحابها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل الغيث أي غيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف. يقول إن ما يعمله هؤلاء في العصر الحاضر يعني في زمانه وما زال إلى الآن أنهم يعملون أشياء عند أصحاب القبور مخالفة لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما نهى عنه. فرسول عليه الصلاة والسلام بيّن كما في كتاب الله عز وجل أن البلاء لا يكشفه إلا الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه لا يجيبه إلا الله عز وجل ويدفع عنه ذلك الضر الذي نزل به. وهؤلاء يأتون وينزلون حوائجهم وما يريدونه بأصحاب القبور ظنا منهم على أنهم ينفعونهم، إذا تأخر المطر جاءوا إليهم وأنذروا لهم ودعوهم من دون الله عز وجل أي يستغيثون بهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، ومن أصابته كربة ظن على أن فرج تلك الكربة عند صاحب القبر. فهذه الأعمال التي يعملها الناس كلها مخالفة لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما نهى عنه، وهم يرتكبون المنهيات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيضا وبتلك المخالفة أن هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال يدخلون في ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها ومنها الشرك الأكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وهؤلاء يبنون المساجد على تلك القبور. ثم هذه الأعمال التي يعملونها وسيلة بحيث أنها توصل المسلم إلى الشرك بالله عز وجل، هي في البداية بدعة ولكن هذه البدعة تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، لأن العامة حينما يأتون وهذا القبر مشيد عليه تلك القبة والناس عنده وحوله يظنون على أنهم إذا دعوا هؤلاء يستفيدون منهم، والله عز وجل قد بيّن على أن مثل ذلك العمل شرك، لا يجوز لأحد أن يدعو غير الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضح ذلك وبينه وسد كل الأبواب التي توصل إلى الشرك، لأن زيارة المقابر كما قلنا نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، لأن الناس كانوا يعبدون أصحاب المقابر ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، ويظنون على أنهم بذلك العمل يكشف عنهم البلاء وينزل عنهم المطر ويدفع عنهم العدو، هكذا يفعلون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء ودعا للإسلام نهى الناس أن يزوروا المقابر مطلقا، بعد أن أطمأن إليهم وعرفوا التوحيد من الشرك عند ذلك قال لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني انظر للتعبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروه فإنها تذكركم الآخرة، فقالوا ماذا نقول، لأنهم كانوا يقولون في أول أمرهم إذا جاءوا إلى صاحب القبر طلبوا منهم ألا يطلب إلا من الله، والله قال عنهم ونعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فقالوا ماذا نقول، قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لكم. ثم يتذكر أيضا حينما ينظر لمن في المقبرة من جيرانه وإخوانه وأصدقائه الذين ماتوا فيرجع ويصلح من أعماله فإنها تذكركم الآخرة، يعني الإنسان ناسي الموت ناسي الحساب في معترك هذه الدنيا والخصام بينه وبين جيرانه وإخوانه وهكذا، فلما يأتي إلى المقبرة ويتذكر أن أخاه وأباه وإخوانه وجيرانه ماتوا وجاءوا لهذا المكان، إذن هو في يوم من الأيام سيكون معهم، فإذا تذكر ذلك رجع وأصلح من حاله وعمل الأعمال الصالحة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإنها تذكركم الآخرة. إذن الزيارة المشروعة هي هذه، السلام على أهل المقابر والدعاء لهم لأنه في حاجة إلى دعائنا ونحن لسنا في حاجة إليهم، انقطعت أعمالهم ولم يبقى لهم إلا دعاء المسلمين أو الصدقة الجارية التي تركوها كما قال رسول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به أو صدقة جارية كالوقف وما يشبهه أو ولد صالح يدعو له، والميت كما صلينا قبل قليل على جنازة المسلمون يدعون له لأن أعماله انقطعت، يعني بوفاته انقطعت أعماله وهو في حاجة إلينا ونحن لسنا في حاجة إليه، إذا نحن ندعو له، وهذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في الزيارة ندعو لهم نسلم عليهم ونقول يغفر الله لكم، وكذلك نتذكر الآخرة بمعنى أننا إذا تذكرنا أن هؤلاء الذين كانوا معنا ماتوا فإننا سنموت مثلهم فنرجع ونعمل الأعمال الصالحة. قال ومنها يعني من الأعمال التي يعملونها إيذاء أصحابها، يعني هؤلاء ما دعوا لعبادة أنفسهم فأنت تأتي تدعوهم من دون الله ويوم القيامة يتبرؤون منك، الله تبارك وتعالى حينما يسأل الملائكة أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون قال سبحانك لا علم لنا إنما أكثرهم كان يعبد الجن، فيوم القيامة يتبرؤون يعني يتبرأ المعبود من عابده لأنه ما دعه أن يعبده، وهو يقول منها إيذاء أصحابه بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم لأنهم يعملون أعمالا لا يريدونها ولم يدعوا لها، ويكرهونه غاية الكراهية. ثم قال وسبق الحديث أيضا عن ذلك كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى عند قبره. نبهناكم على أن هذا الكلام الذي يقيل ما يفعل عند قبر المسيح أن المسيح عليه السلام لم يمت إلى الآن بل رفع إلى السماء كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه، وأنه سينزل آخر الدنيا هذه قبل قيام الساعة. النصارى أو اليهود ادعوا أنهم قتلوه، والله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال بل رفعه الله إليه. فالله أخبر على أن عيسى عليه السلام رفع. ثم جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة في صحيح البخاري ومسلم أنه سينزل آخر الزمان، وأنه سيكون واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعته أي بشريعة الإسلام، أي أنه ينزل لا ينزل نبيا وإنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نبوته انتهت في الفترة الأولى، فحينما ينزل ينزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حينما ينزل يقتل الخنزير الذي يعظمه النصارى ويأكلونه، ويكسر الصليب الذي يدعون على أن عيسى صلب عليه، ثم لا يقبل الجزية من أحد. الجزية كما هو معروف في الشريعة الإسلامية أن الله عز وجل أخبر في كتابه بأن على المسلمين أن يقاتلوا الكفار عموما، فإذا كان من الكفار أهل كتاب اليهود والنصارى الله أخبر بأن هناك غاية أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يدفعوا الجزية ويبقون على دينهم. هكذا كانت الشريعة الإسلامية ولا زالت على هذا إذا كان عند المسلمين قوة ويستطيعوا أن يقاتلوا الكفار ويدخلوا في دين الله. فإذا أعلنوا الجهاد وجاهدوا في سبيل الله واستطاعوا على ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مطلوب من أهل الكتاب أن يدفعوا الجزية وأن يبقوا على دينهم. أما غير أهل الكتاب فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام غير أهل الكتاب. عيسى عليه السلام رفع، لكن ادعى النصارى على أنه مات وأنهم دفنوه وبقي في قبره 3 أيام أو أكثر ثم رفع. هنا العبارة هذه كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى عند قبره، يعني القبر المزعوم، قبر مزعوم في فلسطين بأن هذا القبر للمسيح عليه السلام على اعتقاد النصارى على أنه مات ودفن، ثم يقول بعد ذلك رفع، بعد موته رفع، هذا ما هو في أناجيلهم المحرفة. فالتنبيه على هذا على أن عيسى عليه السلام بنص القرآن لم يمت حتى الآن بل رفعه الله إليه، وأنه سينزل آخر الزمان ويحكم بالشريعة الإسلامية. نعم.
قال وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.
يعني يوم القيامة يتبرأ هؤلاء الذين جاء هؤلاء يعبدونهم من دون الله. وينبغي أن نفهم على أن العبادة بمعناها الشامل، ليس العبادة معناها الصلاة فقط، العبادة هي الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة، هذه كلها عبادة. فهؤلاء يعبدونهم بما يدعونهم به من دون الله عز وجل، فيستغيثون بهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله ويخافونهم ويرجونهم، فهذه كلها عبادة لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. يوم القيامة حينما يبعث الله الناس جميعا ويسأل هؤلاء، يعني هؤلاء كانوا إياكم يعبدون، هم يتبرؤون منهم، لأن يوم القيامة هؤلاء يتبرؤون من معبوديهم وما يفعلونه عند قبورهم وما يدعونهم به وهم براء من ذلك، لأنهم هم الذين ادعوا ذلك ولبس عليهم الشيطان، فقالوا عن هؤلاء يعني طلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، فيوم القيامة يتبرؤون منهم. نعم.
قال الله تعالى للمشركين: فقد كذبوكم بما تقولون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.
إذن هؤلاء يتبرؤون يوم القيامة من هؤلاء الذين يعبدونهم. وكما علمنا على أن العبادة يعني عامة، الدعاء والنذر والخوف هذا كله عبادة. هنا في قصة عيسى عليه السلام الله تبارك وتعالى يخبر عن عيسى، وهذا الخطاب يوجهه ليوم القيامة تبكيتا للنصارى الذين ادعوا أنه ابن الله وأنه إله وأنه ثالث ثلاثة. الله عز وجل يقول له على رؤوس الأشهاد يوم القيامة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وهذا دليل على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ماذا يقول عيسى عليه السلام؟ قال: سبحانك. يعني ينزه الله عز وجل عن أن يدعي أن يكون هو إله أو ابن له أو لله عز وجل، وإنما يتبرأ من تلك الدعوة التي يدعيها النصارى على أن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة. قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. يعني ليس له حق أن يدعي أنه إله من دون الله أو مع الله. وإذا قرأنا في كتاب الله نجد أن عيسى أول كلمة نطق بها وهو في المهد قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إن كنت قلته، إذا كنت قلت هذا القول، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. يعني أنت علام الغيوب وأنت تعلم أني لم أقل ذلك. والله عز وجل هو ما يستفسر عنه ويستوضح من عيسى عليه السلام بأنه لا يعلم ذلك، حاشا وكلا، والله علام الغيوب ويعلم ذلك. لكن هذا تبكيتا لأولئك الذين يدعون على أنه إله وأنه ثالث ثلاثة، يعني يبكتهم على رؤوس الأشهاد أن عيسى عليه السلام الذي تعبدونه وتدعون أنه ثالث ثلاثة لم يقل لكم ذلك، بل أنتم عملتم ذلك من عند أنفسكم. نعم.
قال: ومنها إماثة السنن وإحياء البدع، ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله تعالى، فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى، والعكوف بالهمة على الموتى ما لا يفعلونه في المساجد ولا قريبا منه.
يقول أن هؤلاء زوار القبور، وقد يعرف بعض الناس الذي يشاهد تلك المشاهد التي يعملونها في أيام الموالد التي يقولونها، ويذهبون من مكان إلى مكان لزيارة تلك القباب والأولياء، وماذا يصنعه الناس؟ وسيذكر بعض الأمثلة، هذا من زمن ابن القيم وقبله وبعده وإلى الآن. فهو يقول أن هؤلاء أمات السنن التي فيها النهي عن هذا العمل الذي يعملونه، وأظهروا البدع. من بدعهم أنهم يفضلون هذه القبور وأماكن هذه الأولياء على خير البقاع، يعني يفضلونها على مكة والمدينة، لأن المكان هذا الذي يزورونه يأتونهم بهذه الحالة، يعني خاشعين متذللين، ويعملون عندها من الخضوع والخوف والرجاء ما لا يعمله المسلم منه في المسجد. المسجد هو بيت الله، الإنسان يكون فيه عادي، لكن إذا ذهب إلى صاحب القبر تجده خاضع مستكين خائف راجي كأنه بين يدي الله. وهو يقول يعملون في هذه الأماكن ما لا يعمله المسلم في المساجد. نعم. ومنها
قال: ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت.
يكون الزيارة المشروعة ليس ذلك العمل الذي يعمله هؤلاء، الذين خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزيارة المشروعة هو ما سمعتم، وهو أن الإنسان يزور المقابر للإحسان إلى أصحابها، لأن أعمالهم انقطعت، فيأتي ويدعو لهم ويستغفر لهم لأنهم في حاجة إلى دعائه. ثم هو أيضا يحسن إلى نفسه بأنه يتذكر الآخرة، فإذا تذكر الآخرة رجع وعمل الأعمال الصالحة. فيقول هذه الزيارة المشروعة، الدعاء للموتى وتذكر الآخرة. أما كونهم يأتون إليهم ويدعونهم من دون الله فهذه هي الزيارة المبتدعة، بل قد تصل بصاحبها إلى الشرك. نعم.
فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت، ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم، واستنزال البركة منه، ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة.
سدا للذريعة، وقلنا على أن سد الذريعة هذه من الأحكام الشرعية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها، لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه باب يخرجون، ولكنه خشي أنه إذا هدم الكعبة أن يقول الناس، أي الذين دخلوا في الإسلام وهم حديث عهد بالإسلام، أن يقولوا أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بدين إسلام ويريد أن يدخل الناس لذلك، وإنما يريد أن يأخذ الفخر، لأن قريش كان فخرهم الكعبة يفتخرون بها. فهو يقول لو هدمتها، قد يتصور هؤلاء لأنهم حديث عهد بالإسلام، قد يتصوروا على أني لم آتي بالإسلام الحق وإنما جئت لأخذ الشرف مثل ما كانوا يأخذون الشرف، ولذلك ترك. كذلك يعني نهيه عن زيارة المقابر في أول الأمر سدا للذريعة، لأن الناس كانوا يعني حديث عهد بالإسلام، لأنهم كانوا في الأول يشركون بتلك المقابر بأصحابها ويدعونهم من دون الله، فلما دخلوا في الإسلام نهاهم خوفا عليهم أنهم إذا ذهبوا يزورها يعملوا مثل ما كانوا يعملوا في حال شركهم. فلما اطمأن إلى إيمانهم وعرف أنهم عرفوا التوحيد من الشرك، عند ذلك أمرهم بزيارة المقابر وبين لهم الزيارة المشروعة، وهو الدعاء لأصحابها وتذكر الآخرة. نعم.
قال فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرا، ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما اعتمده أهل الشرك والبدع، أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف التمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك.
يعني الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، هو معروف الأئمة الأربعة، يقول رضي الله رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أولها ما الذي أصلحهم؟ أولا حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على الشرك فدعاهم إلى التوحيد، وحينما دخلوا في التوحيد وعرفوا الحق من الباطل الله تبارك وتعالى أصلحهم لتمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم يقول حينما ابتعد الناس، كلما ابتعد الناس عن عهود الأنبياء أي عن العمل بالكتاب والسنة، وأميتت بعض السنن ولم يعرفها الناس، عوضوا بدلها من البدع. فهكذا حتى صار الناس ما صاروا إليه، وهو أنهم يعملون أعمالا كثيرة شركية، أعمالا كثيرة من البدع، يظنون على أنها سنة لأن بعضهم ورثها عن بعض. وسبب ذلك يعني هجر السنن وإشاعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فيحدث الناس بدع ثم يأتي من يرثها عنهم، وهكذا حتى أنه إذا جاء من أراد أن يبين لهم أن ذلك العمل خطأ قالوا عملك هو الخطأ، لأنهم اعتبروا تلك الأعمال هي السنة. ومن جاء ينكر ذلك العمل المبتدع ويبين لهم السنة قالوا أنت مبتدع. وهذا حادث في العالم الإسلامي، كثير من الناس يعرفون ذلك. إذا جاء الإنسان ينكر على الجماعة الذين نشأوا على تلك البدع وتلك الخرافات يقولون له أنت المبتدع. لماذا؟ لأنها خفيت عليهم هذه السنن ولم يعرفوها، ولو كانوا عرفوها ما يخالفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل مسلم يحب أن يعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يعرفوا ذلك لأن بكثرة البدع التي انتشرت بين الناس وروج لها المرويون الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس من بعدها، أي عن طريقها بذلك العمل الذي يعملونه، خفيت السنن على الناس وأصبحوا مساكين يعملون أعمالا يظنون على أنها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مضادة لما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبناء على القبور واتخاذها مساجد وزيارتها الزيارة غير المشروعة ودعائهم من دون الله عز وجل والاستغاثة بهم، هذه كلها مضادة للسنن التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كثير من الناس لا يعرفونها، ولبس عليهم هؤلاء بأن هذا من التوسل بالصالحين، والمسلم يريد يتوسل. والتوسل قد تحدثنا عنه، التوسل المشروع، والتوسل المشروع أن الإنسان يتوسل إلى الله عز وجل بأعماله الصالحة، ويتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الموجود، يعني الرجل الصالح تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه إذا كان موجودا عندك. لا يجوز التوسل لا بميت ولا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لأنهم نهوا عن ذلك، ولا برجل صالح غائب ما هو موجود تدعوه وهو غائب. فإذا كان الرجل الصالح موجودا فتطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. مثلا إنسان أصابته مصيبة، إما مرض وإما ولده شاذ رايح مع المجرمين وهو متأسف على هذا العمل، فيريد يعمل سبب من الأسباب حتى يتوصل إلى الحاجة التي يريدها. فمن الأشياء التي تجوز أنك تأتي إلى رجل من الصالحين الذي تعرف فيه الصلاح والتقوى وتطلب منه أن يدعو الله لك أن يهدي ولدك أو أن يشفيك من مرضك، هو يدعو وأنت تؤمن على دعائه. لكن كونك تدعو ميتا أو تدعو غائبا هذا لا يجوز، بل هذا شرك بالله عز وجل. فالتوسل إما بالأعمال الصالحة وإما بدعاء الرجل الصالح، فهذا جائز. فإذا توسل الإنسان بأعماله كما في قصة أهل الغار، وقد ذكرنا هذه القصة مرارا، أن الجماعة الذين خرجوا ودخلوا غار وانطبقت عليهم صخرة وكلهم عرفوا على أنه لا ينجيهم ولا يفرج كربتهم التي هم فيها إلا الله عز وجل، فقالوا كل واحد منكم يعلم أنه عمل عملا صالحا خالصا لله عز وجل فيتوسل به إلى الله. فتوسل أحدهم ببره لوالديه وذكرت القصة مرارا، وتوسل الآخر بالعفة عن الحرام حينما طلب من تلك الفتاة أن تسلم نفسها وامتنعت، فلما احتاجت إليه جاءت وطلبت منه مالا فأذن أو قال لها لا بأس أن أعطيك المال لكن بشرط أن تخلي بيني وبين نفسك. فلما تمكن منها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها وترك لها المال. وذلك الرجل الذي استأجر ذلك الأجير وسافر الأجير فترة طويلة وهو أخذ أجره ونماه له حتى أصبح له وادي من إبل وادي من بقر وادي من غنم، فلما جاء يطلب أجرته بعد تلك الفترة الطويلة قال انظر هذا المال كله لك، فقالوا لا تستهزئ بي إنما لي عندك أجرة قليلة، فقال بل كله لك، فأخذه ولم يترك منه شيئا. فهؤلاء عملوا تلك الأعمال الصالحة الذي بر بوالديه وبات واقفا عندهما ولم يصحهما من النوم حتى قام، وأبناءه عنده يتباغون يطلبون الحليب ولكنه لم يرضى أن يقدم أبناءه على والديه، فهذا بر بوالديه، وهذا أحسن إلى ذلك الأجير الذي استأجره وترك أجره عنده، وذاك عفى نفسه عن تلك المعصية خوفا من الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى فرج عنهم وانزاحت عنهم تلك الصخرة. إذن الإنسان إذا أراد أن يتوسل يتوسل أما بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وإما يتوسل بأعماله الصالحة، وإما أن يأتي إلى رجل صالح فيطلب منه الدعاء ويؤمن على دعائه. أما كونه يأتي إلى صاحب القبر أو إلى الولي البعيد الذي ليس عنده فهذا شرك بالله عز وجل لا يجوز. ومن الأدلة على ذلك أن ذلك الأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب من الرسول أن يدعو الله له أن يعيد عليه بصره، أن يرد إليه بصره، فالرسول قال عليه الصلاة والسلام إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت. فالرجل قال لا بل ادعو، فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو الله عز وجل بأن يقبل دعاء الرسول فيه. فدعا ذلك الرجل بعد أن توضأ ذلك الوضوء وصلى تلك الصلاة، وهذا عمل صالح وهو يتقرب لله بالأعمال الصالحة. ثم طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد الله عليه بصره. هذا ليس توسل بذات الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قال بجاه رسول الله أن الله يرد عليه بصري، بل الرسول دعاه، والحديث صريح في هذا لأنه جاء إليه وقال يعني ادعو الله أن يرد إلي بصري. الرسول قال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، أعطاه وعد والرسول لا يخلف ذلك الوعد، فقال بل ادعو، فقال له توضأ وصلى ركعتين ثم ادعو بهذا الدعاء. ومن هذا لفظ الدعاء اللهم فشفعه فيا وشفعني فيه، اللهم فشفعه فيا أي اللهم اقبل دعاءه في أن تقبله، اللهم اقبل دعاءه فيا، وشفعني فيه اللهم اقبل دعائي في أن تقبل دعاءه فيا. فالرجل دعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له كما وعده ورد الله عليه بصره. فلو كان التوسل بالذات كما يقول كثير من الناس أن التوسل بالذات جائز والتوسل بالأنبياء بعد موتهم جائز لما وجد أعمى، كل أعمى بإمكانه أن يتوسل بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاه الرسول عند الله عظيم، جاه الرسول عند الله عظيم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق جميعا صلى الله عليه وسلم، وقال رغم فبرئ إذ كنت عنده فلم يصلي علي، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه به عشرة، ويجب علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه لأن الله أمرنا بذلك في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاه عند الله عظيم، لكنه هو الذي علمنا كيف نعمل، هو الذي علمنا كيف نعمل، فعلم ذلك الأعمى أن يعمل ذلك العمل وأن يطلب من الرسول أن يدعو الله له فدعا له. إذن لو كان التوسل بالذات أو بالجاه كما يقول بعض الناس، الأعمى أي أعمى بإمكانه أن يعمل ذلك العمل ويتوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الأولياء ويطلب منه أن يعيد الله عليه بصره، ولكن هذا لم يحدث. هل تعرفون أعمى عمل مثل ذلك العمل وتوسل ورجع رد الله عليه بصره؟ لا، إنما ذلك هو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعا له، والله تبارك وتعالى قبل دعاءه ورد على ذلك الرجل بصره. وهذا ذكره البيهقي وغيره من العلماء في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكروا في باب التوسل، لكن هؤلاء أدخلوا في باب التوسل، فمن باب أنه أدخل في باب التوسل هذا معناه أن الرجل طلب للرسول أن يدعو الله له ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد الله عليه بصره. وكثير من العلماء كما قلت يدخلون هذا في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه دعا لذلك الأعمى ورد الله عليه بصره. إذن التوسل المشروع هو ما سمعتم إما بالأعمال الصالحة وإما بأسماء الله وصفاته وإما بدعاء الرجل الصالح الحي الموجود وليس الرجل البعيد. نعم.
قال ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا، ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة، وفي الترمذي وغيره مرفوعا الدعاء هو العبادة، فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم.
يعني الأئمة الأربعة جميعا أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي رحمهم الله جميعا كلهم يقولون حينما نزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه وهي زيارة مشروعة ونريد أن ندعو نتجه إلى القبلة. يعني كل الأئمة الأربعة هكذا ما يتوجهون إلى رسول عليه الصلاة والسلام ويدعون، بل يسلمون على رسول عليه الصلاة والسلام، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور المشروعة، وكل واحد منا وكما عمله الصحابة رضوان الله عليهم لم يذهب كل صحابي ويقف عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للسلام عليه، بل كانوا يصلون ويسلمون عليهم في أماكنهم في هذا المسجد، ولم يقف أحد على قبر رسول عليه الصلاة والسلام للسلام إلا عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه. كان يفعل هذا في حالتين: إذا أراد السفر من المدينة دخل المسجد وصلى ركعتين ثم ذهب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه ثم سافر. إذا رجع من سفره عمل مثل ذلك العمل، يدخل المسجد يصلي ركعتين ثم يأتي يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه. هذا الذي كان يعمله. الصحابة جميعا كانوا يصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أماكنهم، وسبق الحديث وربما يأتي ذكره مرة أخرى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث على أن المسلم لا يجعل بيته كالمقبرة، المقبرة هي التي لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الشيء الذي يتكرر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. يقول: أنتم تريدون أن تصلوا وتسلموا علي، فصلوا علي وسلموا في أي مكان كنتم، سواء في المدينة في المسجد في آخر الدنيا، لأن الله عز وجل برحمته وفضله هناك ملائكة مكلفون بأخذ هذا السلام وإبلاغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان السلام لا يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لمن وقف على قبره لكان في هذا مشقة على المسلمين، لأن ما كل المسلمين يستطيعون أن يأتوا إلى المدينة حتى يسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من فضل الله ورحمته أن المسلم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان، وهناك ملائكة يبلغونه سلام أمته، أي كل من سلم عليه الملائكة يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك السلام. ثم قال في الحديث: لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تترددون عليه. يعني أنت مثلا جئت من سفر ودخلت المسجد وصليت فيه، لأن العمل أول ما يبدأ به المسلم أن يصلي في المسجد، لك أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام، تأتي تقف عند قبره وتقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإذا قلت: أشهد أنك بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا كله طيب. ثم تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر، وتتقدم قليلا وتسلم على عمر، هذا مشروع وليس بممنوع. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك بعد هذا: ما تجعل قبري عيد، يعني تذهب ثم تأتي وتقف مرة أخرى ثم تعود، لأن العيد هو الذي يتكرر ويعود، وأنت تريد الصلاة والسلام فصلي وسلم وأنت في مكانك. وهذا بحمد الله من فضل الله علينا، فإذا كان سلامنا يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أي مكان كنا فلا نخالف قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو أما العيد السنوي كعيد الأضحى وعيد الفطر الذي يتكرر، أو العيد الأسبوعي وهو الجمعة يتكرر كل أسبوع. فيقول: لا تعملوا مثل ما تكرروا، مثل ما تعملون في الأعياد التي تتكرر، لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي صلوا فيها صلاة النوافل، أما صلاة الفريضة فتؤدى في المسجد ويقرأ فيها القرآن، فلا تعملوا بيوتكم مثل المقبرة التي لا يجوز الصلاة فيها ولا القرآن فيها، وإنما اجعلوها يصلى فيها وهي صلاة النوافل ويقرأ فيها القرآن، وهكذا. إذن هذا قول الأئمة جميعا، أي الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم الإسلامي، كلهم نهوا عن مثل هذه الأعمال التي يعملها كثير من الناس. نعم.
قال: وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وإسناده جيد، رواته ثقات المشاهير، وقوله ولا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور.
فأمر يعني كما سمعنا يعني نصلي فيها النوافل ما نصلي فيها الفرائض. الفرائض بنيت هذه المساجد في الدنيا كلها، وأول عمل عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء المدينة بناء المسجد، وأخبر على أن الصلاة في المسجد فضلها 27 درجة على صلاة المنفرد، وأخبر بأنه قد هم أن يأمر بالصلاة فتقام، وأن يخالف إذا جماعة لا يشهدون صلاة الجماعة فيفرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من نساء الذرية. فالرسول هم بأن يعمل هذا العمل بالمتخلف عن الصلاة، وأخبر على أن الصلاة لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، لا سيما صلاة الفجر وصلاة العشاء. فعلى المسلم أن يؤدي هذه الصلاة جماعة في مسجد حيه الذي هو فيه. أما الصلاة النوافل فيصليها في البيت، وهذا معنى الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي صلوا فيها صلاة النوافل. نعم.
وقوله فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحري العبادة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك، ولكن ما لجرح بميت إيلامه. فمن مفاسد اتخاذها أعيادا الصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكروب وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من كل مكان بعيد فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج، ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج فاستغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد ونادوا ولكن من مكان بعيد حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين، فتراهم حول القبر ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا.
أي نعم.
ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج الكربات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة ذوي العاهات والبليات. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام، ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود.
الله المستعان. هو يتحدث الحقيقة عن أمور واقعة في هذا العالم ولا يتحدث عن شيء غير موجود، وهو يقول هؤلاء يعملون بالقبور ويعملون عندها مثل هذه الأعمال، منها الصلاة إليها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا للقبور ولا إليها، يعني أنت إذا أمامك قبر وتريد أن تصلي لله فلا تصلي والقبر أمامك، بل اتجه إلى جهة أخرى ابتعد عن القبر، فلا تصلي لصاحب القبر ولا تصلي إلى القبر، هذا منهي عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهؤلاء خالفوا ذلك النهي. وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها، يأتون يقبلونها، يعني هذه المقابر التي عليها القباب المعروفة إذا ذهبتم إلى بعض البلدان التي فيها هذه الأشياء تجد الناس يتمسحون ويقبلون ويطلبون، وهذا كله لا يطلب إلا من الله عز وجل. ثم أيضا يقول وتعفير الخدود على ترابها، يعني بعضهم يأتي يسجد على القبر ويعفر وجهه بالتراب على القبر احتراما له وتقديرا له وطلبا منه ما لا يطلب إلا من الله، وهذا كله لا يجوز، لكلها مخالفة ومضادة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية، هذا كله موجود، يعني لا ينكره إلا مكابر. هذا موجود في زمنه حينما كتب هذا الكتاب المؤلف، وحينما نقل هذا النص عن ابن القيم في زمانه أيضا في القرن السادس، ولا زال موجودا إلى عصرنا الحاضر. ثم يخبر يقول: فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من كل مكان بعيد. يعني حينما يأتون ويتحدث في الوقت الذي ما فيه سيارات، إنما يأتون على الإبل، يعني على الرواحل المعروفة. فالأكوار جمع كور، يعني الناقة بأداته، يعني الذي يكون على ظهر الناقة ويركب عليه صاحبه، مثل السرج وآلته للفرس. فيقول: فلو رأيتهم وقد نزلوا عن الأكوار والدواب الذي جاءوا عليها إذا رأوها من كل مكان بعيد، يعني حينما يقبلون على نفس القبة هذه، يعني احتراما وخوفا وتقديرا واحتراما لها ولأصحابها، ينزله بعيد، ينزل عن دابته ثم يأتي. ماذا يصنع؟ فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض، يقبلون الأرض ويعثرون وجوههم على تلك المقابر ويكشفون الرؤوس، وارتفعت أصواتهم بالضجيج، يعني تسمع النحيب والبكاء عند هؤلاء، ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. قال: وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج، ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج. أربوا، الربا معنى زيادة الشيء. فيقول: يرون بعملهم هذا أنهم تحصلوا على أكثر مما يحصله الحاج لبيت الله عز وجل. أربوا بمعنى أنهم ضاعفوا العمل بهذا العمل الذي عملوه، فكأنهم تحصلوا على أجر الحاج مرتين. ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج، فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد، استغاثوا بميت، والميت قد أهوى إلى ربه ولا يستطيع أن ينفعهم بشيء. ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين، صلوا عند القبر. وقلنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا للقبور ولا إليها. فلا يوجد الصلاة لصاحب القبر ولا يوجد الصلاة عند القبر. وروا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين. يعني يتصورون على أنهم تحصلوا على أجر عظيم بهذا العمل الذي عملوه، حتى أن الذين صلوا إلى القبلتين، وتعرفون القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس، والله تبارك وتعالى قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فحينما نزلت هذه الآية توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هنا إلى الكعبة. وكان في حينها، حينما نزل الوحي، حينما نزلت هذه الآية ورسول عليه الصلاة والسلام يصلي هنا في هذا المسجد، بعض المصلين معه خرج بعد الصلاة وذهب إلى مسجد قباء كما في صحيح البخاري، فوجد الناس يصلون، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى البيت الحرام. فاستداروا وهم في صفوفهم الإمام والمأمومين، واتجهوا إلى الكعبة وكملوا صلاتهم. فهؤلاء صلوا إلى القبلتين، صلوا إلى الشمال إلى بيت المقدس، ثم صلوا إلى الكعبة. ومن مات أيضا قبل أن تفرض القبلة أو أن تحول القبلة إلى الكعبة. وهو يقول: هؤلاء المساكين الذين سافروا من بلادهم لزيارة ذلك القبر وذلك الولي، وعملوا ذلك العمل وصلوا تلك الركعتين عند القبر والرسول قد نهى عن ذلك، يرون أنفسهم أنهم تحصلوا على أجر أكثر من الذين صلوا إلى القبلتين، صلوا إلى بيت المقدس وصلوا إلى الكعبة. الشاهد من هذا على أن هذا من الغلاة الذين غلوا في هذه الأمور وغلوا في القبور إلى أن وصلوا إلى هذا الحد. وما زال كثير من الناس يعفر وجهه بالمقابر حتى الآن، إذا دخل المقبرة وفي يعني من يعتقد فيه أنه ولي أو كذا، يأتي ويمرق وجهه بالتراب. وهذا كله مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، مضادين بعملهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق.
ما لهم عند الله من خلاق، إنما خلاقهم بالعمل الذي عملوا، هم استمتعوا بخلاقهم هذا، كما قال الله تبارك وتعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. فخلاقهم وعملهم وما قدموه هو أنهم يأتون عند صاحب القبر فيقدمون له ما لا ينبغي أن يعمله المسلم. نعم.
وقد يعطى لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباتهم لغير رب العالمين، لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرا واثرا وحظا. فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين
والآن يتحدث عن الغلاة الذين يعملون مثل هذا العمل. الغلاة جاءوا وعملوا ذلك العمل ثم رجعوا، فيجدون الغلاة الذين ما تمكنوا ماذا يصنعون، ماذا يطلبون منهم؟ نعم.
فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام، فيقول لا ولا بحجك كل عام.
يعني يشوف هذا في أجر عظيم ما يمكن يتنازل عنه. نعم.
هذا ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم.
يقول هذا الذي سمعتم ما تزودنا ولا كلمة عليهم ولا ادعينا عليهم شيء لم يعملوه، بل هذا بعض ما يعملونه. ويقول الذي ذكرته هنا هو بعض ما يعمله هؤلاء الغلاة في القبور، ثم يقول أن هذا العمل هو مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح. سبق الحديث في الأبواب السابقة أن سبب عبادة الأصنام أن قوم نوح عليه السلام لما مات أولئك الصالحون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا كما في سورة نوح، هذه أسماء رجال صالحين كانوا في زمن نوح، ماتوا متتابعين، فأوحى الشيطان إلى الناس أن يصبوا لهم تماثيل حتى إذا رأيتموها تتذكرون عبادتهم فتعبدون الله. الحديث في صحيح البخاري في تفسير هذه السورة على أن ابن عباس يقول فلما طال الأمد ونسي العلم عبد الناس أولئك عبد الناس تلك الأصنام. هذه الأصنام الخمسة ودة وسواعة ويغوث ويعوق ونسرة هي أسماء رجال صالحين، الشيطان لبس على المساكين وقال لهم أنتم تحبونهم وهم عباد وأنتم تريدون أن تعبدوا الله، فإذا نصبتم التماثيل هذه صورة فلان وهذه صورة فلان وهذه صورة فلان تتذكرون عبادتهم فتعبدون الله وتجدون في العبادة، دخل لهم بهذا المدخل، وهذا من تلبيس إبليس، فعملوا ذلك العمل واستمروا، ما طلب منهم أن يعبدوها من دون الله، ما طلب منهم أن يدعوها من دون الله، لأنه يعلم أنه لو قال لهم هذا ما يقبلون منه لأنهم يعلمون هذا، وهو عنده السياسة بعيدة، يعني سياسة بعيدة الأمد، يعني يريد النتائج التي تأتي في المستقبل. فلما انقرض ذلك الجيل الذين علموا أن تلك التماثيل نصبت من أجل التذكر ولم تنصب من أجل أن تدعى من دون الله، جاء إلى الأبناء المساكين الذين لا يعرفون شيئا وقد نسي العلم، فقال لهم إن آباءكم كانوا إذا جاءهم العدو استنصروا به فينصرونهم على عدوهم، إذا تأخر المطر جاءوا استغاثوا به فنزل المطر، إذا أصيب الإنسان بشيء في نفسه مرض أو غيره جاء وطلب منهم الشفاء فعبدوهم من دون الله. وهو يقول هذا العمل الذي عمله هؤلاء هو مثل ما عمل المشركون السابقون الذين أشركوا بالله عز وجل، كان البداية عندهم التعظيم، يعني عظموا أولئك الذين ماتوا لأنهم في قبورهم فعملوا تلك التماثيل، عظموهم وظنوا أو عملوا في الفترة الأولى الذين يعلمون ذلك ما أوحى به الشيطان لهم، أي أنهم يتذكرون فيعبدون الله، لكن لما ماتوا جاء إلى الأتباع جاء إلى الذرية وقال لهم إن آباءكم كانوا يعملون ذلك العمل فعبدوهم من دون الله عز وجل. نعم.
قال وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور.
يقول من كان عنده بعض العلم يعلم أنه يجب أن تسد الذرائع في هذا الباب، وأنها لا تقام القباب على القبور ولا تبنى عليها المساجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال كما قال علي بن أبي طالب في الحديث الصحيح صحيح مسلم لا تدع قبر مسلفا إلا سويته، فكانت القبور تسوى ما تنصب وترفع. فهو يقول هذا من باب سد الذرائع، ويجب على الإنسان أن يسد الذريعة، فيقول كل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه، يعني من كان عنده علم وعنده فقه في الدين يعلم أن أهم الأمور التي ينبغي أن يعملها المسلم سد الذريعة إلى هذا المحظور. سد الذريعة لأن هذه المقابر حينما شيدت وحينما جاءوا يزورونها صارت ذريعة فيما بعد إلى من يدعوها من دون الله عز وجل. نعم. وأن صاحب الشرع
قال وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه وأحكم في نهي عنه، وأحكم في نهي عنه وتوعده عليه وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
يقول أن صاحب الشرع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بعاقبة الأمور كما علمه الله عز وجل، فيجب على المسلمين جميعا أن يطيعوه فيما أمر به وأن يتجنبوا ما نهى عنه، لأن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الأمور جميعا وبين مفاسدها وما يترتب عليها، وأولئك خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتكبوا ما نهى عنه ووصلوا إلى ما وصلوا إليه بسبب مخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.